إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ولا حدود لعلمه ويريد الخير ولا راد لفضله ويحكم ولا معقب لحكمه، يعلم السر واخفى ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر. سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المختار، وأن يسقنا بيد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم أما بعد، فبداية لا بد أن نوضح الطريق الذي نسير عليه بمشيئة الله جل وعلا، حتى يعي كل واحد منا أن حديثنا يدور حول هدف معين. هذا الهدف هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم جل همه، فعاش المعصوم صلى الله عليه وسلم من أجله، بل ظل صلوات الله وسلامه عليه 23 عاما يدعو إليه، ألا وهو قضية التوحيد. فقد أشار إلي بعض الإخوة أثناء حضوري إلى هذا المكان في شهر رمضان أن ندرس العقيدة من خلال هذا المكان المبارك الذي حوى من قبلنا أئمة رحمهم الله جل وعلا، فصاروا على درب السلف ونهل من ينابيعهم شباب وشيوخ، وتعلموا على أيديهم في بقاع الأرض كلها. لذا رأينا أن يكون الحديث الذي يدور من خلال هذا المكان والذي هو المقر الرئيسي لهذه الجمعية هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولقد قال لي بعض إخواني إننا في حاجة إلى تدريس في هذا المنهج من خلال هذا المكان المبارك، فقلت يومها لست أنت وحدك الذي في حاجة إلى تدريس العقيدة، بل الأمة عن بكرة أبيها تحتاج إلى تدريس العقيدة التي كانت هم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أصاب الأمة من وهن وضعف إنما جاء من تفكك عقيدة هذه الأمة حينما دخلها الدخل، وأصيبت الأمة بهذا الوهن والضعف حينما أولت وعطلت وجسمت ولم تسعى وراء خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة التي قال فيها: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة ليلها كنهارها، كما قال الأمين صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما رأيت هذا النصر القليل في بداية حديثنا، وهذا النصر ما أتى إلا معي، فالبضاعة التي مع أمامي هي من زبائني في خارج هذا المكان، فلما رأيت هذه البضاعة هكذا بضاعة قليلة رأيت أن يكون اليوم بمشيئة الله جل وعلا تمهيدا لهذا الموضوع. يدور هذا التمهيد حول هذا السؤال: لماذا التوحيد؟ لماذا العقيدة؟ لا بد أولا أن نعي أنه لا مدخل لهذا الدين إلا من باب التوحيد، وهو الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمة أن تدخل خلف نبيها، فمن دخل من غير هذا الباب دخل إلى دين آخر فأحبط الله جل وعلا عمله. فهذه الأمة كما أنها لا تدخل على الله إلا من باب توحيد الله جل وعلا، كذلك لا يمكن لها أن تدخل الجنة إلا إذا سارت وراء سيد الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وكما أشرت وقلت إن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته قال للبشرية كلها: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه بداية الأمر، وهي أيضا منتهى الأمر. يا معاذ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن الباب الذي دخلت منه الأمة خلف نبيها صلى الله عليه وسلم هو نفس الباب الذي تخرج منه، تدخل من باب التوحيد وتخرج من نفس الباب. ولذا قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء الذين استقاموا على المنهج منذ أن دخلوا من الباب الذي دخل منه الحبيب حتى خرجوا منه هم الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما من دخل من هذا الباب ثم هلك في بيته الذي دخل منه من باب التوحيد، وهلك في أثناء السير وراء النبي المعصوم، فلا يقبل منه هذا الاعتقاد. ولذا قلنا: ما أصاب الأمة اليوم من وهن وضعف إنما جاء نتيجة لدخول الدخل في عقيدة أمة الحبيب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا لما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله في الحديث المشهور عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتباعى عليكم الأمم كما تتباعى الأكلة على قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، فلينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. والشاهد في الحديث أن الأمة إذا تفرغت من الاعتقاد من قضية التوحيد صارت كما صورها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ما هي إلا هذه الفقاقيع التي أشار إليها بقوله: غثاء كغثاء السيل، من الداخل مفرغة، لكنك ربما تراها أعداد مليار ونصف مليار أو مليار وثلث مليار، لكن ما هم؟ من هم؟ وما وزنهم؟ وما ميزانهم عند ربهم جل وعلا؟ قال المعصوم: غثاء كغثاء الشيء. نعم أعداد، لكنها لما فرغت من قضية الاعتقاد صارت كما صورها الحبيب المعصوم لقمة سائغة على موائد الشرق والغرب يأكلونها متى يشاءون. ولذا بينها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الآخر الذي جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لأن في المجلس أبا بكر وعمر وعظماء الصحابة، فاستحي ابن عمر أن يحدث بما فطنه الله وفهمه الله جل وعلا إياه، استحي لأن عظماء الصحابة يجلسون في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. بعد أن وقع الناس في شجر البوادي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم مثل النخلة. وكنا ندرس أن المنفعة في النخلة هي المنفعة التي صورها النبي في المسلم، فكنا نقول إن وجه التشبيه في الأمرين بين النخلة وبين المسلم جميع المنفعة، فالمسلم كله منفعة والنخلة كلها منفعة. لا يقع شيء من النخلة إلا وفيه منفعة، جريدها نعم، ليفها نعم، ثمرها نعم، حتى النوى، النوى نخرجه فيصير علفا للحيوانات. يبقى لما نقول المسلم كالنخلة كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بجامع المنفعة. المنفعة قد تكون أيضا أمرا يتعلق بمسألة الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر مفتوحا للعقول، تعي ما في التشبيه ما تعي. فربما تكون أيضا المنفعة في النخلة تتعلق بمسألة الأخلاق، فأنت حينما تلقي النخلة بالأحجار تلقيك بالثمار، كذلك المسلم إذا شاتمه واحد من الناس أو اعتدى عليه فليدعو الله جل وعلا له بالهداية. لما؟ ليقول كما قال عيسى بن مريم عليه السلام: كل إناء ينضح بما فيه. ولذلك حينما يلقي العبد الحجر ويصيب ثمر النخلة تنزل أحسن ما فيها، تنزل الرطب. لما نجيب حجر ونجي حبسين على النخلة، ايه اللي بيحصل؟ بتنزل أحلى ما فيها، وأحلى ما في العبد أن يدعو الله جل وعلا لمن اعتدى عليه. فيكون كالنخلة إذا ألقيت بالأحجار ألقت إلى الناس الثمار، فإذا أذوها ما كان منها إلا أن تلقي أطيب ما فيها. كما أنه أيضا يتعلق بمسألة الاعتقاد، فحينما تجف النخلة تجف من منبعها الصافي في قلبها. ولذلك قلت أكثر من مرة لإخواننا، فهم ليسوا غرباء عنا، قلت لهم أكثر من مرة: لو سألت نخالا له خبرة بمسألة النخل، يا زيد هذه النخلة سليمة؟ لم ينظر إلى جذورها إنما ينظر إلى فروعها. لما؟ قال: لأن من خلال قلبها يستطيع أن يتبين حالها، يقدر يعرف حالها، النخلة دي سليمة، النخلة دي مريضة، النخلة كذا، يبقى عرفها منين؟ قال: من قلبها، في داخلها شيء يسمى الجمار، في قلبها مجرد ما يجف منبع الخير في قلبها تجد إن جاءها الهواء من بحري رماها على الأرض،
كذلك الأمة إذا تفرغت من قضية الاعتقاد وإن رأيتها في حزم النخلة. شوف النخلة عزمها فيه، كنا زمان نقول بنسلقها تطلع أربع أشلاء كل فل اتعرش عليه مسجد قد مسجد الجلاء، ومع هذا مجرد شوية هوى يجلها من بحر يرموها على الأرض يجلها من أي جهة. ربنا جل وعلا بين أيضا أن الأمة إذا تفرغت من قضية الاعتقاد أن منهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صور المسلم وشبهه بالنخلة ليس لجامع المنفعة فحسب، ولكن الأمر كما أشرت أمرا أعم من هذا، أيضا أمر أعم من هذا، حيث إن هذه المسألة قد تتعلق بالأخلاق، قد تتعلق بمسألة العقيدة. فإذا جفت العقيدة جف قلب النخلة وقعت، جفت منابع الاعتقاد عند الأمة منابع الاعتقاد لأن محلها القلوب، كما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الشيخ النووي معلقا على الحديث: نظره جل وعلا إلى القلب لأنه محل الاعتقاد، محل مكان العقيدة. فإذا جفت منابع الاعتقاد في قلوب الناس رأيت الأمة وإن كان عددها 3 مليار مش مليار ونص أو مليار وثلث، الله يبقى قضية الاعتقاد هي الأصل الذي ربى عليه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أمته. لذا كما أشبع نبيه صلى الله عليه وسلم من الباب الذي دخل منه وهو باب التوحيد، وكما قلت في بداية حديثي فمن دخل من غير الباب الذي دخل منه النبي فقد دخل في دين آخر. دين آخر نعم، ليه؟ حتى عرف الإسلام بدين التوحيد. فإذا أطلقت كلمة دين التوحيد من آدم إلى النبي المعصوم يقول لك دين الإسلام الذي بعث به سيد ولد عدنان، عرف بدين التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. إذا الشاهد أن هذا الباب هو الباب الذي دخل منه النبي، وعلينا نحن أن ندخل وراء نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نخرج من نفس الباب، كما أشرنا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: دخل قولوا لا إله إلا دخلنا. الله لما ما من نبي بعثه الله جل وعلا من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا دعا إلى هذا الأصل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن العبودية في الآية بمعنى التوحيد كما سنبين بمشيئة الله جل وعلا. فجميع الأنبياء دعوا إلى هذا الأصل، ولذا لا تقبل الأعمال إلا بهذا الأصل، إن خرج منه أو دخل عليه. ممكن يخرج ممكن، ممكن يدخل ممكن يدخل، الخروج رياء والدخول شرك وكلاهما شرك. ولذلك عقيدة يعني عقدت عليها لا يدخل معها ولا يخرج منها، كما قال بعض السلف حينما سئل: أيسجد القلب لله؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها إلا حينما ينادي المنادي لمن الملك اليوم. حينما ينادي المنادي أي عقد على التوحيد حتى لقي الله جل وعلا، عقد حتى لقي الله جل وعلا، إن خرج لا يقبله الله جل وعلا، وإن دخل معه. ولذلك قال للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن الله جل وعلا جعل التوحيد هو شرط قبول أعمال الأمة. قال للنبي المعصوم: قل لهم يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال النبي المعصوم فيما رواه عن ربه جل وعلا: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشريكين، أنا أغنى الشريكين. ابقى مجرد من يجي يدخل في العمل غير الحق جل وعلا يقول خلاص المسألة راحت فين يا رب؟ قال: راحت لمن أردته من البشر، أما رب البشر أنا أغنى الشريكين، اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه لم يردني به. لذا قال الحبيب فيما جاء في سنن الإمام النسائي رحمه الله وجاء به الحافظ ابن كثير رحمه الله من أكثر من طريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وأنا أحذركم منه، لكن أخوف ما أخاف عليكم من الدجال الشرك الخفي. أخوف من الدجال يا رسول الله؟ الأخوف من الدجال. ما هو الشرك الخفي؟ فسره النبي في بعض طرق الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الرجل فيزين صلاته، يقوم الرجل في صلاته فيزينها. لما؟ لما يرى من نظر فلان إليه، لأن الناس ينظرون إليه فيزين صلاته. هذا العمل يبطل عمل العبد كما أخبر بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الشرك الخفي، خفي ليه؟ أن يخفى على العباد ولا يخفى على العزيز المتعال. إن خفي علي وعليك وعلى إبراهيم وعلى محمود صحيح أنت بتزين صلاتك، أنا لا أدري لماذا تزين هذه الصلاة، لكن الله جل وعلا المطلع على القلوب يعلم هذا الأمر في قلبك، ولذلك سماه شرك خفي، يخفى علي وعليك وعلى الناس، لكن الذي خلق العباد يعلم ما يدور في خلقات النفوس وفي خواطر العباد. ولذا قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وأنا أحذركم منه، لكن أخوف ما أخاف عليكم من الدجال، من الدجال نعم الشرك الخفي. الشرك الخفي الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته. ليه يا رسول الله؟ قال: لأن فلانا ينظر إليه، لمجرد أن فلان ينظر إليه يزين. حتى كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان الثوب على غير هيئته ولقي بعض أصحاب النبي كان لا يعدله خشية أن يكون ذلك من الرياء. الصحابة ومدى خوفهم من المسألة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث كما أشر ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في باب الفتن والملاحم وجاء به من أكثر من طريق يقوي بعضها بعضا. إذا قال الحبيب: أنا أخاف عليكم أشد من الدجال. إيه يا رسول الله؟ الشرك الخفي. أعطانا نوعا نوعا من الشرك الخفي. قال: من الشرك الخفي يقوم العبد يصلي يزين صلاته من أجل فلان، من أجل فلان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل يا رب العالمين. إذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، ولذا جعل الله جل وعلا عدم الشرك شرطا لصحة العمل. عدم الشرك بالله شرط صحة عمل. يعني ايه؟ قال: يعني ما اقدرش اقول اصلي من غير وضوء. ليه؟ قال: لان الوضوء شرط صحة الصلاة. ما اقدرش اصلي في مكان غير طاهر. ليه يا عم الشيخ؟ قال: لان طهارة المكان شرط صحة. كذلك عدم الشرك بالله شرط صحة للإيمان، للاعتقاد، للعقيدة. ولذلك بينها الله جل وعلا وبينها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أشرنا إلى الآية التي ذكرناها. ولذا قال الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيما جاء عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا. الجماعة بتوع اللغة كان يقولوا كلمة شيئا أو النكرة على العموم، كلمة النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أفادت العموم. أي شرك يفسد العمل، لا استعانة إلا بالله، ولا دعاء إلا من الله جل وعلا، ولا استغاثة إلا بالله جل وعلا، ولا توكل إلا على الله، ولا رجاء ولا أنابة ولا خشية ولا ولا الله. كل ده هل اسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم بما جاء في سنن الترمذي في الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس. قال لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. آخر الحديث اللي مشهور على ألسنة الناس قال له: وإذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله انت بتجشيه على الحتة دي. أشوف صاحب معارج القبول رحمه الله جاء في مقدمة كتابه معارج القبول وقال ده بيعلم غلام وبيقول للغلام: هتأتي من بعد فتعلم ناس يدعون العلم والمعرفة وهم كذابين لا عارفين حاجة ولا عارفين علم. ازاي قال ده غلام؟ الغلام سيعلم أمة سيد ولد عدنان، وهو حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس ابن عم النبي المعصوم رضي الله عنه وصلى الله على ابن عمه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد ان قال له: يا غلام اذا سألت فاسأل الله. يجي الشيخ رحمه الله يقول: اذا ادت شرط وسأل لفعل الشرط، سألت فعل الشرط، فين الجواب؟ ايه يعني فعل الشرط؟ يعني بيشترط علي اذا عملت كذا اعمل كذا. ابقى بس مشرط اسلوب على بعض كده، اسلوب شرط. بياخد اداة وبياخد فعل وجواب. جوابه ده، جوابه ده اذا جاء طلبا افاد العموم، زي النكرة في سياق النفي اللي اشرنا اليها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا برضو اذا وقع الطلب في سياق الشرط افاد العموم. يعني ايه؟ قال له: اذا سألت فاسأل الله، فلا سؤال الا من مين؟ هذه معنى العموم. واذا استعنت فاستعن بالله، فلا استعانة الا بمين؟ الا بالله جل وعلا. هذه كلام النبي الامين لعبد الله بن عباس ابن عم النبي المعصوم. ولذا اذا وقع الطلب يعني الامر برضو والنهي والاستفهام والدعاء، يعني الطلب وقع جواب للشرط افاد العموم. اذا سألت لا تسأل احدا الا من يملك الامر. الله، يبقى اي سؤال يتوجه لمين؟ اسألك ايه؟ حتى يخيط لك شرفا عليك. عايز مجرد الحذاء اتقطع، قل يا رب ساعدني عشان اخيط الحذاء. كل سؤال ان يكون من العزيز المتعال. ليه؟ قال: ولذلك الحق جل وعلا جعل السؤال له عبادة، جعل السؤال عبادة. شوف كل ما تطلب ليه؟ قال: لان كل طمع مرفوض إلا الطمع في الواحد المعبود. تطمع في الخلق يملوك، حتى أخوك أقرب الناس إليك لو طمعت في أخيه لملك. إلا الطمع في الله جل وعلا، الطمع عبودية. أسأله يقول زول، أسأله اسأل ثاني، وإن سألتك قال: إياك أن تكون دنيء المطلب. وهو في ناس كده تلقى مطلبها يدوب، عايز إيه؟ عايز عربية، عربية أو عربية، عايز إيه؟ العالي شقة على النيل، شقة فيه يا ابو شقة، امال انت عايز ايه؟ قال: في ناس عندها همم عالية. بقى مين اللي عندهم همم عالية؟ قال: عندهم همم عالية، عاوزين فين؟ قال: عاوزين الفردوس الاعلى مع النبي المعصوم. الله، دي همم رجال. قال: ما هنستنى همم الرجال. ليه؟ قال: زمان كان لما واحد يروح يقعد قدام جزار ويقول له: ادينا عظمة، يقول له: ده زفير. معرفش المصطلح ده تعرفه ولا لا؟ زفير طالب عظمة. ايوه طالب عظمه. امال ده طالب ايه؟ قال: لا، اذا سالت الحق جل وعلا فاطلب الفردوس الاعلى. يبقى كل طمع يترفض الا اذا طمعت في الحق جل وعلا، فالطمع عبوديه لله جل وعلا. اديني سؤال، هم يقول لك بقى يجيبها في جواب الطلب: اذا سالت فاعلم بان الباب المفتوح الذي لا يغلق على واحد من الناس حتى عند الاضطرار يجيب العزيز الغفار من كفر بالله رب العالمين. يا الله، يجيب حتى من كفر؟ نعم. ولذلك كما أشرنا قلنا أن النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم عبد الله بن عباس، قال له: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله. قال الشيخ في معارج القبول رحمه الله، قال: وقع جواب الطلب، وقع جواب الشرط طلبا، فأفاد عموم السؤال، فلا سؤال إلا من الله، ووقع في الاستعانة أيضا، فلا استعانة إلا بالله جل وعلا. فكأن أي طلب يكون من الله جل وعلا. من هنا قلنا أي نوع من الشرك، أي نوع، بينه الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد بيان الله. أما الحق فقد أعبدوا، أدي أمر أعبدوا أي وحدوا، أعبدوا الله أي وحدوا الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كل اعبدوا الله في القرآن بمعنى وحدوا الله. وقال في قول الله جل وعلا كما ذكره عنه الإمام القرطبي رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. فالعبودية بمعنى التوحيد. إذا كل اعبد في القرآن بمعنى إيه؟ ما هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فقال حبر الأمة: كل اعبدوا الله في القرآن بمعنى وحدوا الله، كما جاء ذلك عنه في الأصول الثلاثة رضي الله عن عبد عم النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحق قال: اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أدي قول الحق. وقلنا أن شيئا وقعت في سياق الطلب أفادت عموم الشرك، إذ لا طلب ولا استغاثة ولا توكل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية، كل ده المهودة اسمه متطلبات لا إله إلا الله. نهت تنفي وتثبت، بتنفي وتثبت، تثبت له التوكل عليه، الاعتماد عليه، الخشية منه، التعظيم له، الخوف، الرجاء، الله، كل ده نعم، السؤال منه، الاستعانة به، الاستغاثة به، النظر لله جل وعلا. يبقى كل ده في مفهوم لا إله إلا الله، لأنها تخلية وتحلية، كما سنبين ذلك بمشيئة الله جل وعلا عند مطلع الحديث على المسألة. يبقى الحق لما يقول شيئا أفادت عموم الشرك بكل أنواعه، حتى وإن قل، حتى وإن قل، من اللي قال؟ السيد البشر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود عن النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المجرد مجرد شرك، شرك بسيط، أن يفسد العمل لأن شيئا نكرا. والنبي قال: لا تشرك، لعبادة بن الصامت في بيعة العقبة قال له: لا تشرك بالله شيئا. وبرضو شيئا وقعت في سياق النهي أو النفي فأفادت العموم. ولذلك قال العلماء: لما قال النبي لا تشرك بالله شيئا ولم يأمر بالعبادة؟ قال العلماء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشرط صحة العبادة، فعدم الشرك يستلزم العبودية لله، عدم الشرك يستلزم العبودية لله، فجاء بشرط لألحط الشرط ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فجاء النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبادة، بايع الأمة، لا تبايع بيعة العقبة لعبادة وللنقباء ولأهل المدينة فحسب، بل هي بيعة لأمة النبي المعصوم محمد بن عبد الله عن ذكرى في أبيها: لا تشرك بالله شيئا. أي شيء يحبط العمل كما أشرنا، والذي أشرنا إليه حديث سنن أبي داود عن النبي المعصوم، مجرد ما قال، قال النبي: شوف حاجة بسيطة جدا لما مروا على القمم. قال النبي المعصوم: دخل الجنة رجل في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة. ذبابة تدخل واحد الجنة وتدخل واحد النار؟ ايوه معقول، ايوه معقول. الله مين اللي بيقول؟ من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هو اللي بيقول أسأل أمال الحق لما أقول ولا تشركوا به شيئا، ويجي المعصوم ولا تشرك بالله شيئا، ويجيب شيئا كما أشرنا قلنا أي شرك يحبط العمل كما بين ذلك النبي المعصوم. فربما يستصغر واحد من الناس مسألة فتضيع عليه دينه والعياذ بالله، كما بين ربنا جل وعلا بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست في الكافرين فحسب، بل هي أيضا في أهل الابتداع في الاعتقاد وأهل الابتداع في العبادة. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإياكم. والشاهد بيسأل النبي في ذبابة يا رسول الله، قال في ذبابة إزاي؟ قال مر الرجلان على صنم، قيل لأحدهما قدم للصنم شيئا، قال ما كنت لأقدم للصنم شيئا، قيل له قدم ولو قدم ذبابة. يعني الذبانة تعمل ايه؟ ايه يعني اما شيل جدي واروح بها للست؟ ايه يعني اما شيل جدي واروح بها للبدوي؟ ايه يعني اما شيل كذا وكذا؟ القدم للصنم شيئا. الله ايه الحكاية؟ الشرك الوساطة. الله ده مخلوق وده صنم، ده مخلوق. ألا نفع ولا ضر إلا بيد الواحد جل وعلا، لا نفع ولا ضر إلا بيد الواحد جل وعلا. ولذا شوف واعلم بأن الأمة لو اجتمعت، شوف مع ابن عباس ما زلنا معه، يا ابن عباس احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك أو ينفعوك بشيء قد نكتبه الله لك ما يقدرش يعمل حاجة. إزاي يا رسول الله؟ المسألة خلصت، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق آدم بخمسين ألف سنة كما جاء في سنة النساء عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ما حدش قال لا. المسألة قال من أسمائه النافع الضار، فلا نفع ولا ضرر إلا بيد من يملك الأمر جل وعلا. فظن أن النفع بيده، فقيل لأحدهما قدم للصنم شيئا، قال ما كنت لأقدم للصنم شيئا، فقتلوه. قال النبي فدخل الجنة ولو قدر ذباب. ولو قدر ذباب ليه؟ قال ولا تشركوا بالله شيئا. والذباب الشيء، الله الذباب الشيء ليه؟ قال احنا عايزين ننظف القلب من جوه. ده أولها لا إله، لا أنداد، لا أرباب، لا آلهة، لا طواغيت، نظفت من كله حتى الهوى. الهوى جعله الله إلها والعياذ بالله، كما نصت عليه آيات التنزيل التي نزلت على قلب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد المعصوم قدم للشيء صنم، ما كنت لأقدم شيئا للصنم، قيل له قدم ولو قدر ذبابة. قال ولا قدر ذبابة، قال فقتلوه فدخل الجنة. الثاني قدم للصنم شيئا، لا ما كنت لأقدم له شيئا، قدم ولو قدر ذبابة. وماله ذبابة يعني الذبابة هتعمل ايه؟ ألا هتعمل. قال النبي المعصوم فمات فدخل النار. هذا كلام سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن الله جل وعلا جعل عدم الشرك شرطا لصحة هذه العقيدة، كما قال ربنا جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجاء ذلك على لسان الحبيب المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه واحدة إلى مدخل حديثنا. أما الثانية من مدخل حديثنا فهي أن الله جل وعلا جعل العقيدة قطعية الدلالة، فلا اجتهاد مع النص، ليس فيها اجتهاد. قال فيها سيد ولد عدنان تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، حدش يبدأ يجتهد لي معاه. اجتهد لي أن قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، وتواتر فيها النقل، تواتر فيها النقل نعم، وأقام الله جل وعلا الحجج البينة عليها حتى لا يكون لمحتج حجة. فالحق جل وعلا أقام عليها الحجج البينة وجعل لها دلالات واضحة. أول هذه الدلالات الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ما شاء عشان لا يحتج واحد يجي الحق يقول أبي مسألة العقيدة جاءت قطعية الدلالة قطعية الثبوت لا اجتهاد مع مصر، ولذلك تواتر فيها النقل. ولذا قلنا والحق جل وعلا جاء عند هذه العقيدة ووضع دلائل بينة واضحة جاءت في كلام النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قال قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. إلا أن الحق أقام هذه البيانات والدلائل الواضحة على توحيده من بداية الفطرة. إيه هي الفطرة؟ الحق جل وعلا جمع الأرواح في عالم لا يعلمه إلا الله. كيف؟ لا يعلم أفعال الله جل وعلا إلا الله، فأفعال الله غيب كذاته. ولذلك الحق جل وعلا عشان يخلي الناس عندهم دلائل واضحة عن هذا المفهوم العقائدي، أول حاجة جمعهم قبل خلق آدم. كيف جمعهم؟ يعلم ذلك ربنا جل وعلا. ليه؟ كما أشرت قلت أفعال الله غيب كذات الله جل وعلا، فكما لا يمكن للعقل البشري أن يدرك ذات الله لا يمكن أن يدرك فعل الله. ليه؟ لأنهم كانوا يقولوا حتى إدراك الفعل فرع عن إدراك الذات. أعرضها شوية. أما جاءوا أقول فلان ده لو ضرب بيده على الكرسي كده هيكسره نصين، يبقى من خلال فعله أدركنا ذاته، من خلال الفعل يمكن انني ادرك ذاته. هم الحق جل وعلا قال ذاتي لا تدرك، لانه قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وفعلي لا يمكن للعقل البشري ان يدركه. ليه؟ قال لان فعلي من كمال الحق جل وعلا. ولذلك شوف الحق لما يجي يتكلم عن افعاله في القران يقول للنبي انظر كيف فعلنا بهم. اما يجي العقل اللي بقى البشر يقف امام التامل والنظر في الفعل مش ممكن يدرك الفعل. اما بيدرك ايه؟ قال بيدرك اثر من اثار الفعل. يعني هضرب مثل بسيط، انت اثر من اثار الفعل ومع ذلك يتحداك في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. ومن لم يدرك ذاته كيف يدرك أفعال مالكه؟ ومن لم يدرك أفعال مالكه كيف يدرك صفاته؟ ومن لم يدرك صفاته كيف يدرك ذاته؟ ومن بعبث حجب ذاته بصفاته وحجب صفاته بأفعاله. ولذا قال فيما جاء في سنن النسائي عن النبي المعصوم في الحديث المشهور الذي جاء به الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله جل وعلا في آية الكرسي، قال النبي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بطره من خلقه. فالناس محجبون عن إدراك رب الناس. أم الفعل نقول له لا ما تقدرش، فلما يجي يتكلم عن الفعل لأنه لا يستغرق زمن، أفعال الله ما تستغرقش زمن. ليه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلي أنا وإنت يستغرق زمن، جاي منين يا إبراهيم؟ أنا جاي من الجيزة، جيت لي مسجد الجلاء تعدي ساعة وربع، نقول له إنت لأنك عبد. لكن الحق لما يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، خدت قد إيه أن ما تقدرش على عقلك. ليه؟ قال لأن أفعاله جل وعلا غيب كذاته، وهي أحداث مجردة من الزمن، مجردة من الزمن، مسافة زمنية هل ما تقدرش عليها. ليه؟ هل هي المسافة بين الكاف والنون؟ مش في قولك أنت، لأن قولك يحفظ إلى زمن، لكن في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى المسافة بين الكون والنون دي بتحت وبتحت فيها زمن، لكن لما تنسب إلى الله جل وعلا يبقى أحداث مجردة من الزمن، يقلبها على المفهوم مش في زمن. الله قلبها على أبرهة في زمن؟ قال لا، انظر كيف فعلنا بهم. هم النبي لما ينظر ويتأمن عمل السلوط الله، يجي الأئمة الشرف رفع القرية حتى سمع الملائكة نباح الكلاب ثم من اللي عمل ده؟ جبريل. الله سبحان الله، ده مخلوق اللي عمل، قال بإذن الواحد الجليل، قال رفعها وهب رفع وراح منزلها جعل عاليها سافلها. إدراك فعل جبريل مش قادر عليه، إدراك فعل جبريل مش قادر عليه. ومن الحق لما أقول لشاهد الخلق انظر، أقرب الحكاية شوي، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوصف من الجنة بما فيها، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الجنة إلا وصفه؟ تجد ثمارها وتجد نسائها وتجد ترابها، حتى على أهل الجنة مش يجي الحق يصف والنبي يصف، وبعد ما وصف كل شيء في الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله، ايه الحكاية؟ انت وصفته. ده الشيخ ابن القيم رحمه الله في عادي الارواح جاب الجنة من اول ما تدخل من اول بابها لغاية ما تستقر فين، قال عند رؤية الملك الاعلى، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. قال ما تركت حاجة الا ذكرها الشيخ، ومع هذا يقول النبي فيها ما لا عين رأت. الأيوة، لأن الصناعة صناعة الحق، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا. تمسك الأوصاف عارفين البكر، ثم البكر بقت سيد، قال لا، هنا كلما عدت لقيتها بكر، كلما عدت لقيتها. الله، يجي يقول كل في الدنيا كلما حسن المأكل نتن المخرج، كل ما تاكل حلو كل ما يخرج منك قرف. ازاي؟ ده كان حته ميزه نقول له هتخرج حاجات ما تشمش. نقول كل ما حسن المدخل، المدخل ده تاكل حلو قوم يطلع مقرف، قوم شوف على قد حلاوته شوف اللي طالع. طب ايه رايك في حاجه طالعه طالعه مخرج طالع اطيب من المدخل؟ امال المدخل ايه؟ المدخل ايه؟ قال مش ممكن تعرف. قوم يقول المعصوم بليها ما اطلعتم عليه، اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأذان
الله جل وعلا أقام على هذه العقيدة الحجج الواضحة والدلائل البينة، وأول هذه الحجج الواضحة فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، وهو أن الحق جل وعلا أخذ الميثاق على هذه الأرواح قبل أن يخلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقلنا إن كيفية أخذ الميثاق أمر لا يعنينا في مسألة الاعتقاد، لأن أفعال الله جل وعلا غيب كذات الله جل وعلا، ولا يمكن للعقل البشري أن يدرك أفعال الحق جل وعلا. ولذلك أشرنا وقلنا إن إدراك الفرع، إدراك الفعل فرع عن إدراك الذات، من هنا لا يمكن للعقل البشري أن يدرك أفعال الحق. وقلنا إن أفعال الله جل وعلا أحداث مجردة عن الزمن، ليس لها زمن، وما أشرنا إليه بقولنا إنما الزمن فيها هو المسافة بين الكاف والنون، في قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هنا لما وقف أهل التفسير من سلف الأمة أمام هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقف السلف أمامها فتكلموا عن الميثاق، وهو ميثاق الفطرة، فالله جل وعلا فطر الناس على توحيد الربوبية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وجاء هذا الميثاق لحكمتين، الحكمة الأولى هي التي جاءت في الآية حتى لا يدعوا الغفلة، والحكمة الثانية ألا يدعوا التقليد لآبائهم في مسألة الشرك والعياذ بالله. فكأن الميثاق أخذه الله جل وعلا وبين حكمة أخذه على الخلق،
فقبل أن يخلق آدم كما أشرنا فطر الناس على هذه المسألة، وهو ما عرف عند سلف الأمة بالميثاق، أشار إليه صاحب المعارج وكذا شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية رحمه الله، كما سنتعرض لهذه المسألة لمشيئة الله جل وعلا. لكن الذي يهمنا في المسألة هو أن الله فطرنا على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو ما جاء في الآية ألست بربكم أقر الجميع، بلى أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فأقرت الأرواح قبل أن تدخل في عالم الأشباح. هذه الفطرة كما قلت جاءت لحكمتين: الحكمة الأولى لئلا يدعوا الغفلة، لأن الغافل ينسى، وكذلك لا ينفع التقليد في قضية الاعتقاد. لما؟ لأن الكل مطالب كما سنرى بمشيئة الله جل وعلا فأعلم أنه لا إله إلا الله، ونفس الشهادة تحتوي على المضمون الذي سنتحدث عنه. شهادة معناها على مثل هذا تشهد، كما أخبر سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من اليقين، ولا بد فيها أيضا من الإخلاص، ولا بد فيها من العمل بما تقتضيه كلمة لا إله إلا الله. والشاهد عندنا قضية العلم، أما مضمون الشهادة فقال أئمة السلف مضمون الشهادة يحتوي على هذا الأمر، فالشهادة لا تكون إلا عن علم. ما أمره أو حشهد وأنا مش عارف، رح تشهد يا فلان. حتى أنا ضربت مثل لإخواننا، قلت حتى في أيامكم دي أيام الكورة، لما بيجوا الجماعة بتوع الكورة بيقولوا مشاهدة المباراة ولا رؤية المباراة، بيقولوا مشاهدة. اشمعنى في أمها في المشاهدة في أمها في الكورة ومش عاوز يفهمها مع ربنا؟ طب ليه ما قلتوش رؤية المباراة؟ قال لا مش عاوزين رؤية بس، لأن الرؤية ربما يكون القلب فيها لاهي، احنا عايزين ياخد باله من اللعيب وهو داخل على خط الجزاء، وهو داخل عند خط الجزاء، وعندما دخل عند الجون شد حيلك الله يقويك هوب شوف. فاهمين دي قوي؟ هي دي اللي بقلبكم واحساسكم وفهمكم ومشعوركم معاها. قالش معنف وانتهى دي، ما حدش قال رؤية المباراة. ليه؟ قال لأن الرؤية مقتصرة، قد تكون الرؤية مع عدم الحس، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. مش الحق جل وعلا الواحد فيكم؟ الحق جل وعلا بيبين لنا حتى في ايامنا كده، ما تقولش مثل ام محمد لما تقول لك في البيت يا ابراهيم هات لي معاك 2 كيلو منجي، خلاها في ايام المنجي، قال يا شويه الفلوس ما تستعدش. بتبص تلاقيك ماشي في الطريق الوليه خدت دماغك، الاتوبيس يديك تلاتش، والعالم يا عم الحد رايح فينا الله يسترها معاك، ومعاك عينيك وداخل على الاتوبيس بكل احساسك، ما انت شايف اهو، لكن الولية خدت دماغك خلاص، لسع دماغك لسع داخل على الاتوبيس، الله ما انت شايف وداخل بكل ايه، ما انت شايف. قال لا، ليست العبرة بالرؤية، احنا عاوزينه يبقى رجله مع ايه، قلبه مع اللعيب، اول ما يشوفها حلوة عرف، اول ما يجيبها على الرجل الثاني خش بقى على منطقة الجزاء. ايوه فهمت دي، هوب شوط جابها جون، اللهم لك الحمد، مسألة قومية، اللهم لك الحمد، ده جون حلو. فهمت في مشاهدة المباراة ان الرؤية وحدها لا تكفي، احنا عايزينك باحساسك وشعورك، وبعدين 60 مليون تدعو اللعيب وتقول له يا راجل شد حيلك الله يقويك، الله يخليك يا فلان شد حيل، اللهم بارك رجلي فلان، فهمها مع رجله. ايوه امال فهمتها مع رجله، مش عايزين تسمعها مع ربنا ليه؟ لما فهمتها مع الحق نقول لك شهادة. هم النبي يقول للراجل، قال له انا عايز اشهد، قال له شايف الشمس في وضح النهار؟ قال له شايف، قال له شايفها بايه؟ قال له بعيني، قال له ايه تاني؟ قال له حاسس حرارتها، قال له يعني عندك حستين استعملتهم في رؤية الشمس، احساسك بالحرارة ورؤيتك. ايوه، قال له على مثل هذا فاشهد. لذا قال الشيخ رحمه الله: والشهادة تتضمن هذا المعلوم وهذا الذي أشار إليه الحق جل وعلا في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الحبيب فيما جاء في سنن النسائي بسند صحيح من رواية أبي هريرة عن النبي المعصوم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا كلام سيد الأمة صلوات الله وسلامه عليه. كأن أول حاجة عندي الحق لما أقام الفطرة التي هي إحدى دلائل التوحيد أقامها لحكمتين: الحكمة قلنا لئلا يدعوا الغفلة، إنا كنا عن هذا غافلين، او يدعي التقليد لابائهم. ولذا الشيخ الطحاوي رحمه الله يقول شتان ما بين مسلم الدار ومسلم الاختيار. طلع لابوه كله اهل زي اللي عايشين. لو فضلنا بعد صلاح الدين شيعة كنا البلد ظلت شيعة زي ما هي ماشية شيعة شيعة لغاية ما جاء صلاح الدين قال ما فيش حاجة اسمها شيعة هنخليها مذهب اهل سنة وجماعة. بقينا اهل سنة وجماعة بقى مسلم المسلم دار. احنا عايزين يا امام قال عايزينه مسلم اختيار ينظر في كلام العزيز الغفار وما جاء به سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اذا الشيخ قال ابقى ما فيش غفلة. قال وبداية الغفلة قال القلب. اول الغفلة قال بدايتها فين؟ قال في القلب. والقلب قال محل الاعتقاد. ولذلك الحق لما يختم على القلب قال لا تنفع كل جوارح العبد. ليه؟ قال لما الحق يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. لما يختم على القلب يبقى كل الجوارح هتتعطل. ليه؟ قال لانه محل الاعتقاد وهو محل الغفلة عن الاعتقاد. ويأتي بقى الغفلة منين؟ قال ربنا لما أسند اللهو والغفلة أسندها إلى القلب. قال لا هي قلوبهم. اللهو فين؟ قال في القلوب. ويجي منين؟ قال يجي من ضعف الاعتقاد. كل ما يقل الاعتقاد يصيب الوهم يدخل الدخل يقل يتفرغ القلب. تبدأ بقى الجوارح تتفرغ ملهاش عمل. الله ملهاش عمل؟ ليه؟ قال لأن الفراغ جاي من جوه جاي من جوه جاي من جوه. القلب الذي محل الاعتقاد. وهذا الذي دفعنا لأن نشير إلى حديث النبي الذي جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله إنما ينظر إلى قلوبكم. قلوبكم قال الشيخ كما أشرنا النووي لأن القلب محل الاعتقاد. بداية الغفلة عند الذات تجي من القلوب. ولذا أسندها ربنا جل وعلا إليه. لما تجد أمة بقى فارغة جوارحها أمة معطلة قدرتها أمة معطلة جوارحها اعلم ان الضعفين جاي منين؟ جا بدأ من القلب. ولذلك ده اللي خلى احد السلف يقول له تعال تعال يا فلان اكلمك. قال له عاوز تكلمني في ايه؟ ان كان امرا يفيدني في دنياي اجيله. قال له لا ده في امري. قال له لا ان اردت امرا غير هذا فامسك الشمس وقف الزمن وقف الزمن. ليه؟ قال لانه محسوب عليا هتسئل عنه فيما أبلاه وفيما أفناه. ابقى وقت الزمن ما اقدرش عليه. قال ابقى سيبني مع من يقدر عليها. سيبني بقى مع من يقدر. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوشع بن نون وهو الغلام الذي كان مع موسى عليه السلام بعد أن مات موسى ومات هارون في الدين بعد 40 سنة مات موسى فيها ومات هارون قام الشاب الصغير ده بقى وربى جيل على الاعتقاد. ما حصلوش تخويف بقى تخويف في الاعتقاد زي ما شفنا في بني اسرائيل. حصل لهم تخويف في مسيرة العقيدة زي ما النخلة قلنا خوخت من جوه. هم خوخوا بقى دخلهم دخل في الاعتقاد. ولذلك طالعين وشايفين 9 آيات اخرها فرعون اترمى على خليج العقبة ومع انهم شايفونه ومع ذلك مجرد ما طلعوا اجعل لنا الها كما لهم الهة. مخوخين في قضية الاعتقاد. ربنا يكتب عليهم التيه زي تيه الامة المسلمة. ما هي الامة دلوقتي هو كان عارف منصب قدمه فين. هو كان في تيه يلف ويرجع عارف نفسه فين. البقى والضر عليكم انتم لو انتم مش عارفين فين. مرة شرق ومرة غرب ومرة بحر ومرة ابني ومرة ابن. واللي يعملكم تجروا وراه مش عارفين تحطوا رجلكم فين. بني اسرائيل كانوا في تيه يعرفون موطئ القدم. اما الامة في زماننا لا تعرف موطئ قدمها فين. نقول لها يا جماعة انت جربت من فعش غرب. انت شرقت من فعش غرب. تم توجهي وجهتك لمن يملك الامر. ما فيش تقول لمين. امة نسأل الله جل وعلا مخدرة بشهواتها. نسأل الله العفو والعفو. الشاهد لما الجيل المخوخ عقائديا ده لما كان مخوخ أباد الحق وبدأ يوشع يربي جيل بقى جيل على العقيدة. وبعدين زي يدخل بيت المقدس بالجيل الموحد ده. وبعدين قال النبي فرأى الشمس كادت تغرب فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور. أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالدخول والمسافة ما تدخلنيش. اعمل ايه؟ هذه الرجال اللي عندهم بقى فهم للزمن قلوبهم ايه؟ ما عندهمش لهو ولا فراغ. قال لها اقسم عليك بمن امرك الا تغربي حتى ندخل بيت المقدس قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الله لهم الشمس حتى دخلوا بيت المقدس. ما عندوش فراغ، مجرد حتى الزمن بيحجمه ما عندوش فراغ في القلب، ما فيش له. لأن بداية الفراغ كما أشرنا فراغ في مصر، ولكن لما كانوا يسألوا الصحابة يقولوا لعمر بن الخطاب يقولوا الفراغ أي فراغ؟ لا فراغ إلا تحت شجرة طوبة هناك، ولا مستراح للعبد حتى يضع رجله في جنة المليك الأعلى يوم القيامة. هذا الفراغ. ولذلك كان علي حتى علي بن أبي طالب كان يقول لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة زوجي، يقول لها يا فاطمة ما تعملي أكل، مش ضروري تخليه ناشف شوي. ليه؟ قال الناشف بيعطلني. حتى الأكل يا علي، اللقمة اللي هتاكلها النومة اللي هتاكلها يا علي، قال لا ميعيه خليه يعني سورة شوي. ازاي يا علي؟ قال ما بين الطعمة والطعمة اذكر الله 100 مرة. حتى مجرد الاكل، سبحان الله، اما كنت بزور بعض دول الخليج كده كنت بتفرج، يقعد يمكن من صلاة الظهر الى صلاة العصر عشان يعمل لك فنجان قهوة، يقول لك السنة بحط له هيل وبحط له هباب وبحط له زيت وبحط له مين، ضيعوا الاوقات. مين جاي من فراغ العقيدة جوه؟ لكن لو عندهم جوه عمار في قلوبهم، ليه؟ لان الحق كما اشرنا لما اسند المسألة اسندها الى القلوب. والشاهد ان الحق جل وعلا بين ان هذه الفطرة التي فطر الناس عليها جاءت لحكمتين. الحكمة الأولى لئلا يدعوا الغفلة، فالغافل ينسى، فالحق جل وعلا جعل هذا الإقرار في داخل العباد، لما يدوش عليه كده يدوش عليه ينطق به. الحكمة الثانية أن وألا ينفع التكليف في قضية الاعتقاد، لا ينفعش، لأن قضية الاعتقاد مطالب بها كل واحد أن يتعلمها، لأنها شهادة. حتى قال شيخ الإسلام معلقا على حديث الحاجة الذي جاء في مسند الإمام أحمد، قال النبي بيقول كده، شوف الحديث بيقول إيه، بنسمعه حتى من مشايخنا في مقدمات الخطب، يقول الحمد لله نستعين بنون الجمع ونستغفر ونستهديه، كويس بنون الجمع، ويجي عند الشهادة وأشهد أن لا الله بالإفراد به. يا شيخ الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله جاء بضمير الجمع في البدء ثم بضمير الإفراد في الشهادة. لما؟ قال لأن الشهادة علم ويقين ولا ينوب فيها واحد عن واحد، فكل واحد ملزوم بتوحيد الواحد، محدش يقول الحمد لله نستعينه نستغفره نستهديه، فما تمشي الضمير زي ما هو ماشي، قال لا إلا الشهادة وأشهد. ليه؟ قال ما حدش ينوب عن دي. تبصوا في الأول واقف على القبر، قالوا إذا جاءك الملكان وقال من كان قال هيقول، والنتائج قال ما هيقول، لو حتى هتضرب فيه بالنار ما هيقولش. إذا جاءك ما بتقول يا عم الشيخ، ما خلاص حيل بينهم وبين ما إيه، ما خلصت القضية وانتهت. إذا الشاهد أن الإمام رحمه الله يبين أن هذا الإقرار اليقيني المبني على علم كل واحد مطالب به، لذا أفرده النبي في خطبة الحاجة التي جاءت في مسند الإمام أحمد، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وقال وأشهد بالإفراد، حتى لا ينوب واحد عن واحد في توحيد الله جل وعلا. إذا التقليد لا يصلح في قضية الاعتقاد. هاتان الحكمتان هما اللتان بينهم الحق جل وعلا في مسألة الميثاق. ولذا جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين البخاري والمسلم، قال النبي كل مولود، يا بصور المسألة أجل قضية كلية موجبة زي ما قول الجماعة المناطقة، قضية يعني كل من ولد من أهل التكليف كل مولود يولد على الفطرة، ألست بربكم نازل على بلد، كل نازل من بطن أمه على بلى، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، قال النبي قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. مجرد الله، يعني كأن لما يبدأ يعطل بقى، لما يكفر بالله نقول له عطلت فطرة الله فيك، المكنة اللي نزلة دي من بطن امها نزلة معدلة على ألست بربكم؟ قالوا بلى. انت اللي جبت ما فك، هي معدلة على كده. مدئن صناعة إلهية جت من عند رب البرية، نعمة وفضل معدلة على ايه؟ قال على الإقرار بالربوبية للواحد الدياني جل وعلا. انت اللي جبت المفك وبدأت تعمل ايه؟ نفك مسمار توحيد الربوبية. كسر كسر كسر، حطته فين؟ اول ما فتح ودانه قعدته قدام التلفاز، اول ما فتح ودانه علمته الشركة بالعزيز الوهاب، اول ما فتح ودانه هل هي المسألة مكسورة على ينصرانه ومجسانه وهودانه؟ لا، حتى يعبر عنه لسانه. انت اللي بتجيب المفتاح وتكسر المكنة المعدلة على قول الله جل وعلا ألست بربكم. ولذلك الحق لما يضيق على المشرك ام تنطق الفطرة. شوف جاء في صحيح الامام البخاري رحمه الله قال لي مكة بعد غزوة بدر 70 أسيرا، كان لهم 70 أسير عند النبي المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. بعت واحد اسمه جبير ابن مطعم يساوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرة، فلما جاء الراجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب، وفي رواية في صلاة العشاء، لكن متن الإمام البخاري رحمه الله في باب التفسير في تفسير سورة الطور قال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة يصلي صلاة المغرب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور حتى وصل الى قول الله جل وعلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. وكان الرجل مشركا مشرك. ماذا قال جبير؟ قال كاد قلبي ان يطير عندما سمعت هذه الآية، كاد قلبي ان يطير عندما سمعت هذه الآية. ولذلك الحق جل وعلا لما يجي ضابط ضابط على الجاهلية، جاهلية الاعتقاد وجاهلية السلوك المشركين، يضغط عليهم في باب الاضطرار ومنصب غبار غبار الكذب اللي عليه ده، يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول من الله. يعني قلب نصب من عمه غبار الكذب ما هو كذاب، كذبني قال لي عمي جبلت وفطرت على توحيد الربوبية. ولذلك بصوا الآية اول ما يدخلوا ويزلوا اتكسر في السفينة. رايح فين يا اكرمة؟ قال فررت من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. فر اكرمة ابن ابي جهل مع الذين فروا في عام الفتح، وهو في الطريق وركب البحر تحطمت السفينة اتكسر في السفينة. قالوا هيا بنا ندعو الله. اكرمة ان ندعو الله ام نحن فرين منه؟ هو محمد يقول غير قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ احنا فرين منه. فقال عكرمة رضي الله عنه ان كان لا ينجي في البحر غير الله فلا ينجي في البر غير الله، والله لئن اعدتني الى محمد بن عبد الله لاضعن يدي في يد رسول الله لاجدنا رسول الله رؤوفا رحيما. والشاهد لما الحق جل وعلا يبين بقى في الشدة يقول دعوا الله اول ما شدد عليهم في البحر وتلاطمت الأموات هم يبين صفاء الفطرة بقى دعوا الله مخلصين مخلصين الله، لكن هيرجع عند الرخاء يعود إلى الكفر بالواحد الجليل. لذا قال غير واحد من أئمة السلف رحمهم الله قال من كفر به فقد عطل فطرة الله فيه. وصلى اللهم على المبعوث محمد بن عبد الله. أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخي بيقول عليكم السلام أحبك الله للواحدين من أجل بمناسبة حديث كل مولود من ولد على الفطرة، هناك من يولد مسلم وهناك من يولد فينصر ويهود ويشبك، فهل الكافر يعتبر وجوده في كافر من اختياره؟ أولا عشان قلنا إحنا حتى كلمة كافر عند أهل اللغة كفر بمعنى غطى، بمعنى غطى يبقى سطر على امر موجود فيه، على امر موجود فيه، موجود فيه ايه؟ قال الفطر. ولذلك يسموه الفلاح ايه؟ كافر. ليه؟ قال لانه بيجيب الحب يجيب الحب ويغطيه، يجيب الحب ويغطيه ويجي كده جايب التراب بعد ما يحلو في الارض يرمي حبه الذره اللي بيرموه ويروح الفطرة على فطرة الفطرة عليها وهي ألست بربكم؟ قالوا بلى. الشاهد الكافر أو النصراني أو غيره. ولذا قلنا صحيح مسند الإمام أحمد والحديث صححه الشيخ العراقي رحمه الله أن يعبر إما أن يعبر عنه بالتمجس أو يعبر عنه بالتنصر أو يعبر عنه بالهودنة أو يعبر عنه أيضا بالكفر بالله والعياذ بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعبد الله.